أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآيات دي بتقول لينا كلنا هو إيه السبب أن وقع من وقع وزلت قدم من زلت قدمه. الآيات دي بتوصف حال كل واحد داء ومشي وعرف ثم تولى وأدبر وأعرض. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فكر العهد، فكر اليوم اللي انت توسلت فيه ربنا، فكرة الدعوة اللي طلعت من لسانك، فكرة الإرادة ان انت تبقي على هذا الطريق مما يرضي عنك ربك. فكرة العهد، يا ترى انت لسه على العهد؟ يا ترى انت وفيتي بالعهد؟ فكرة ايام بداية الالتزام، فكرة أول يوم لبست فيه النقاب، فكرة اليوم ده كويس، فكرة رمضان وانت بتصلي القيام ودمعتك على خدك، فكرة الليالي الوترية من العشر الأواخر وانت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى ويمكن بتجددي توبتك وبتقولي خلاص أنا لازم أمشي الطريق صح. هل وفيت العهد؟ هو ده أول مشكلة، إننا نقضنا العهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله يراك، الله مطلع على ما بداخلك وما بداخل قلبك، يعلم علم اليقين سبحانه حقيقة كل واحد مننا. بعدين القرآن يوجه رسالة عتاب مر لكل واحد مشي في الطريق وبنى شيء، ليه تضيع اللي عملته؟ ليه بعد ما خطيت الخطوات ليه ترجع؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يعني غزلنا الغزل فبقى ما شاء الله هيطلع ثمرة جيدة، هي ما شاء الله هيبقى ثوب ممتاز، لكن بعد ما غزل الغزل راح فاكك كل اللي عمله. هو كده بالظبط، بعد ما خطيتي بعض الخطوات في الطريق في حفظ القرآن وفي حالك مع ربنا وكذا وكذا من الطاعات اللي في فضل الله عز وجل وفقت ليها، ما بقاش ليها طعم، بقيت بتأديها أداء شكلي لا وزن له في القلب، بين العمل وبين الإحساس القلبي مسافة، القلب في حتة والعمل في حتة. وابن القيم بيقول الكلام ده، قال إن بيبقى فيه ما بين القلب وما بين الرب مسافة، عشان كده القلب هو اللي بيقطع الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبين العمل وبين القلب مسافة. العبد الموفق اللي واصل ده كله ببعضه العمل بيؤثر في قلبه وقلبه بيتحرك لربه. لو مشت المعادلة كده يبقى أنت على الجادة. إنما لو العمل ملوش تأثير، لو مفيش أي أثر قلبي خالص يبقى فيه مشكلة. ولو أنت ما بتخطيش الخطوة لربنا يبقى فيه مشكلة. فعشان كده بعد ما تكوني صليتي كذا وعملتي كذا ومشيتي، بعد ما عملتي الأعمال العظيمة دي في رمضان ولا في مواسم الطاعات ولا في أوقات النشاط بالنسبة لك، يجي الوقت وتحس إن ملوش كل ده أي قيمة، تروحي فكة الغزل بعد ما كان يصلح أن يكون ثوب جيد. شكرا. ربنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. المعنى أنه تتخذ الأيمان المغلظة وسيلة وسبب على أن في ناس أفضل من ناس، وهذا الأمر بلاء من رب العالمين. يقول إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قادر ربك إنه يجعلك على الطريق. شوفي اعملي ما تريدين، لو لم يأذن الله، لو لم يشأ الله، مش هتقدري تعملي أي حاجة. ممكن تعملي أعمال لكن في الآخر خالص زي ما قلنا ملهاش وزن وملهاش قيمة. إذا أذن الله بقبولها كانت. طبعا أعمل إيه يعني؟ كيف يأذن الله بقبولها؟ كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة الله يريدها، الله يحب أن تعمليها إلا ويكون عندك هذا الأمر كذلك، إنك تحبي كل اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى، وتجهدي نفسك على إن الحاجات اللي أنت عارفاها كويس ترضيه، تاخدي فيها الطريق وتبتدي تاخدي فيها القرار وتصلحي من نفسك. كده الله يطلع على اللي في قلبك يلاقيك تريديه فيريد لك أعظم مما في مخيلتك ولا في تصورك، يعطيك أعظم من كل ما تتصوري. كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين. فبالتالي يأذن الله لك بالهداية، يهدي من يشاء، ولا تسألن عما كنتم تعملون. ثم جاءت الآية اللي هي عنوان درسنا النهار، هل زلت قدمك. شوف الآية فيها برضو هذا العتاب الشديد. بالله عليك يا أختي يلي النهاردة بقيتي شكل وبتشتكي الأمرين من التزام المظهر، يلي النهاردة فكيت النقاب وسئتي صحبة الأخوات وقلت دول كلهم مجتمع سيء وفيهم وفيهم ودول أصلا لا التزام ولا حاجة، دي كلها أشكال، يلي النهاردة هجرت المصحف، يلي هجرت الحفظ، يلي هجرت درس العلم، يلي سبتي حظك ونصيبك من ربك، سبتي الخلوة اللي كنت بتخلو فيها بربنا، وسبتي الركيعات اللي كنت بتصليها وكانت بتقربك لربك، اسجد واقترب. يلي ضيعتي هذه الأمور كلها، اسمعي عتاب ربك ليكي وهو يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. شوفي أجرك كان قد إيه لما التزمتي والناس بقت تقول ما شاء الله عليها فلانة في الزمن الفتن ده تؤثر النقاب وتؤثر السواد وتؤثر الحياة اللي ممكن يكون فيها نوع من الشدة بالنسبة لحياة الناس. فبقيتي وانتي من غير ما تتكلمي بكلمة واحدة بتعملي دعوة صامتة، فكنتي سبب في هداية ناس، وكنتي سبب في ان الناس على الاقل يعرفوا ان الطريق ده هو طريق النجاة. العكس تماما لما يشوفوا الأخت الملتزمة، للأسف مش ملتزمة، الأخت الملتزمة يصدر منها تصرفات وسلوكيات وأخلاقيات والكلام طبعا يتقال كذلك للإخوة سيان للأسف الشديد. فإيه اللي يحصل؟ تزل قدم بعد ثبوتها فيكون العقاب من ربنا وتذوق السوء. تعيشي الحياة المرة اللي قلناها في أول محاضرة وإحنا بنتكلم على خطر الانتكاس، لما كان ابن القيم بيوصف قد إيه حال من عرف ثم جهل، من تنكب بعد أن سار، من ارتد على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة، قد إيه بيعيش حياة مرة، حياة كلها تنغيص ونكد، لأنه لا هذا ولا ذاك. الناس العصاة، الناس اللي لسه في جاهليات أهو بيقول إن شاء الله ربنا يتوب علي، إنما اللي داء وعرف وبعد كده ترك. أفكرك بالآية تاني، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. مر قوي إنك تدي ربنا ظهرك بعد ما كنت ماشية ومقبلة على ربك، إن ربك يبسط يده لك، فيكون المعاملة إنك للأسف الشديد تدي له ظهرك وتبتعدي عنهم. عشان كده قال وتذوق السوء، سوء في الدنيا وسوء في الآخرة. ليه؟ لأنك بعد ما كنت رسالة وكنت داعية صامتة، بعد ما كنت بتثقلي موازينك بالناس دي كلها اللي ممكن يقتدوا بك، بقيت العكس، بقيت أكبر حجر عثرة في طريق التزام الناس. وده بقى اللي يحصل، احنا بيجينا مشاكل الناس، فلما الأخت مثلا بتتزوج من أخ هم من أسرتين مش ملتزمتين، وده غالب حال الإخوة والأخوات، إن الأخ من بيئة الناس طيبين وكل حاجة لكن مش ملتزمين التزام الفعلي يعني، وكذلك الأخت من الناحية التانية، وبعض كده يبتدي الأخ يتشاكل معاها بعد الزواج، ويبتدي الناس متصورة شيء مختلف، متصورة كذا. أسمع عائلات تقول والله ده انتوا أسوأ من حال الناس اللي ما بتصليش. بص الرسالة، أيوة إيه ده، إيه ده، إيه التصرفات دي، إيه السلوكيات دي، إيه الكلام ده، الدنيا في عقولكم بقت عاملة إزاي، مفهوم الحياة في دماغكم عامل إزاي. ما ينفعش أخ ملتزم يقول كده، وما ينفعش أخت ملتزمة تتصرف كده. فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وهكذا اسمعي عن أمور قد كده الناس تتقول بها على الملتزمين والملتزمات. واقع واقع، مر مر. والحل ايه؟ الحل ان انت تفهمي قد ايه خطر انك تبعدي بعد ما قربتي، انك تقفي بعد ما اتحركتي، خطر انك تولي ظهرك لربك. شوفي ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج يقول مين اللي تنادي عليه جهنم، مين؟ يقول تدعو من أدبر وتولى. هو ده حال المنتكس وحال المنتكسة، أدبر وتولى. ليه سبت السكة؟ ليه فتنتي بزوج، فتنتي بالأولاد، فتنتي بالدنيا؟ ليه تدعو من أدبر وتولى؟ ليه؟ وجمع فأوعى. ما هي جمع فأوعى دي احنا لما نيجي نقرأ الآية نحسب ان احنا ايه، جمع فأوعى يعني واحد قاعد منهمك في جمع الفلوس، فانا مش بتاعت الكلام ده، مش انا القصة دي. لا لا لا، ما هي مش قصة جمع فلوس، جمع حطام الدنيا الفاني ده من كل شهوات الدنيا. جمع فأوعى، انت اهم حاجة في حياتك النهاردة ايه؟ هو ده السؤال، يرضى ربك عنك في السماء ولا البشر والناس ولا كلام الناس ولا تحققي بعض الرغبات عندك؟ ايه هي اكبر احلامك الحقيقية؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. اوعي تكوني مدية ربنا ظهرك وانت مش حاسة. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. كنا توقفنا عند قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قلنا انه هيكون ده العقاب والجزاء من قبل رب العالمين لكل من تنكب عن هذا الطريق، لكل من ارتد على عقبيه، لكل من انتكس بعد ان ذاق وعرف. تذوق السوء بما صددتم، لانه هيكون اكبر طريق للصد عن سبيل الله بعد ما كنت انت العكس، اكبر سبب في الاقبال على طريق الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الله تبقى بتصد عن سبيل الله وانت لا تدرين. ولكم عذاب عظيم. شوفي بقية الايات ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ليه تبيعي سكة ربنا؟ تبيعيها بإيه؟ بثمن بخس، عشان شهوة، علشان غرض، علشان عادة مش عارفة تتخلصي منها، فللأسف الشديد ركنت إلى عاداتك وإلى مألوفاتك. عشان إيه؟ بثمن بخس تبيعي طريق ربك. للأسف يقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمن قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الخير فين؟ انت الميزان عندك ما اعتدلش وما اتزنش. ليه بتحطي سكة ربنا سبحانه وتعالى رضاه والاقبال عليه والقرب منه وذوق حلاوة الايمان، بتحطي ده في كفة وبتحطي المألوفات والعادات والشهوات والمعاصي والمخالفات في كفة، فتؤثري ده على ده؟ ما عند الله خير، ما عند الله خير. فعشان كده دايما يبقى دي احد المبادئ الاساسية اللي تقوليها لنفسك: ما عند الله خير وما عند الله لا ينال الا بطاعته. فدايما ده يبقى قدام عينيكي علشان خاطر لما تقفي كده مع نفسك: صحيح هو انا ما بعملش ليه؟ انا دايما اقول لما حد يسألني: شيخ انا مش قادر اصلي الضحى، مش عارف اصلي قيام بقالي فترة، انا ممنوع من كذا، اقول له: غلط، اللي انت بتقوله ده غلط، واللي انت بتقوليه ده مش صح. الصح ان انت تقولي: انا مش قادرة، لكن بحول الله تعالى وقوته ان شاء الله هستطيع ان اعمل كذا. انا مش هسكت. يعني ايه كذا؟ ان فاتني وردي من الليل قضيته بالنهار، مش هسمح لنفسي بفترات فتور طويلة علشان خاطر اذا كانت رجلي غرزت في الوحل لمدة كذا من الوقت، فانا مش هسمح ان هي تغرز اكتر من كده. هو ده الاسلوب المفروض يبقى يتعامل به المسلم. انما الشيطان يخذل بني الانسان ويبقى بعد كده مش عارف ياخد القرار. ما تقوليش مش عارفة، ما تقوليش انا عاجزة، قولي بحول الله تعالى وقوته، بتضرع وتوسل وباخبات وانابة وبتجديد توبة: ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله لن يتركني، انا واثق ان ربنا لن يخذلني. ليه؟ انا ثقتي فيه لاني اعرف من هو رب العالمين. رب العالمين هو الأعلى من كل ما يتصوره العباد، سمى نفسه الأعلى لذلك. رب العالمين هو الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى ينبغي أنه يعظم في القلب، فيكون ده ليه هذا الأثر العظيم عليك، فتبتدي تاخدي القرارات الصحيحة. اوعي تشعري نفسك بالعجز، اوعي المعنى ده يتسلل إلى نفسك. ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعالي احسبيها، اي حد يعني ركن الى اي شهوة، اي شهوة، ما هو ده الاسباب الانتكاس، ما هو ده هو اسباب الفطور. ايه؟ انه الواحد اثر شيء من الدنيا، ادي السبب من الاسباب الاساسية، ايثار شيء من حطام الدنيا الفاني. حطام الدنيا الفاني ده يطلع بقى باي صورة من الصور الدنيا اللي دخلت القلب. ايه اللي حصل؟ كان نفسك انت انك تحصلي اي حاجة، ان بيتك يبقى بالشكل الفلاني وتجيبي فيه مش عارفة ايه وتعملي ايه، خلاص جبتيها وشفتيها وتمتعت بها يوم والتاني نفد. كان نفسك يكون عندك مثلا سيارة معينة او عندك شيء معين مما تهفو اليه نفوس النساء، عندك كذا وكذا، شفتي عند الاخت دي مش عارفة ايه فحبتي يكون عندك، شفتي ان الاخت دي تعمل لها فرح بالشكل الفلاني فنفسك انت كمان يتعمل لك، خلاص انتهت هي لحظة وانتهت تنفد. اما ما عند الله فيبقى. فدايما الامور تتحسب كده، تتحسب. عايزة حاجة تبقى باقية لك لا تفنى ابدا،
لذتها وطعمها ومتعتها، ولا عايزة شيء متعة فانية تحصليها في وقت وبعد كده تورثك الحسرات والألم؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هتخلصي من المشكلة دي بإيه؟ الصبر. لأن النفس مش هتتركك، نفسك هتقعد تروغك وتقعد تروضك على طلب هذه الأمور من الدنيا، نفسك في كذا ونفسك كذا. الحل إيه؟ إن أنا أصبرها ساعة، دايما إيه أسوف لها في أمور الدنيا، أسوف قلت ماشي ماشي بعدين أعمل كذا في أمور الدنيا، أقعد أسوف فيها شوية، أبعد شوية طالما نفسي متعلقة قوي بدي. طب خلاص مش لازم يعني الشهر ده، ممكن نخليها بعد كذا، نخليها بعد شوية، بحيث إن أنت تبعدي الحاح ده من النفس عليك، فتصبري نفسك ساعة ورا ساعة ورا ساعة لغاية ما الأمر ما يبقاش ليه تأثير القوي عليك، فينصلح الحال شيئا فشيئا، وتبتدي بقى تعملي في المقابل أشياء أخرى هي اللي ترغمي نفسك عليها من الأمور التي تقربك إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ولاحظ لما يذكر موضوع الذكر والأنثى دايما ما يقولش مثلا من عمل صالحا وهو مؤمن يعممها، لا، طالما حدد الموضوع ده علشان خاطر تبقى فيه رسالة موجهة، على ان خطاب القرآن اذا كان الخطاب يأخذ شكل المخاطبة للذكر فهي خطاب ايضا للانثى كما هو معروف، لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا يعني يا ايها الذين امنوا مؤمنين ومؤمنات سواء يعني، لكن لما ينصص كده علشان خاطر المعنى ده يريد التأكيد عليه لكل البشر، هذا وذاك من ذكر او انثى، ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله اللي نفسك فيه من كل متاع الدنيا ده كفاية ان نفسك تبقى مرتاحة، راحة البال والهدوء والسكينة والطمأنينة والمعاني الجميلة اللي تستشعرها اي مؤمنة دي ما تبيعهاش ابدا، اوعي تفرطي فيها ابدا. المتاع الزائل الدنيوي اللي هو فرحة يومين والتنطيط والخروج وكذا 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 وتحصيل بعض الامور يفنى زي ما قلنا، وللأسف الشديد لا يورث الحياة اللي فعلا يطلق عليها لفظ حياة، دي مجرد عيشة، فإن له معيشة ضنكا، يعيش يعيش زي ما أي حد عايش، إنما المؤمن يحيا، حي القلب، حي بمعنى أنه يذوق بالفعل طعم هذه الحياة، حياة حقيقية. عشان كده قال فلنحيينه، وبالأسلوب التأكيد ده فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسبحان الله بقى، طب تحييها إزاي وتدويها إزاي؟ جات الآيات اللي بعد كده، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. آدي وصفة العلاج. هيحيى القلب إزاي؟ محتاجين جرعة قرآن، جرعة قرآن، الجرعة دي هي اللي تصلح فساد القلب. أنا كنت بقول في دروس عاملينها للإخوة في علم القلوب، كنت بقول يا جماعة هم حاجتين ما ينفعش ملتزم بأي حال من الأحوال ما يكونش مدمن ليهم، لازم تدمني الحاجتين دول. إيه هما؟ دوام الاستغفار، واستغفار بحرقة قلب. أنا دايما أأكد على المعنى ده علشان خاطر نتصور إزاي يكون. إحنا بنتكلم كلام عملي هو علشان النهاردة نطلع ببعض الحاجات اللي إحنا نتفق عليها خلال هذا الأسبوع. يعني إيه؟ وانت بتستغفري مش مطلوب اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طب ما هي كويسة هو بقولها بتأني وبستشعر، لا، نوعي وحسي. يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعيديها تاني، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثالث، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب أستغفرك يا رب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. كده شغلي قلبك، حسسي قلبك علشان خاطر يبقى الاستغفار ده تأثير حقيقي عليك. يبقى أول جرعة محتاجين جرعة استغفار، الجرعة الثانية اللي فيها الآية هنا جرعة قرآن، وجرعة قرآن يبقى أول حاجة قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعد عن كل العوائق اللي مش هتخلي للقرآن تأثير حقيقي عليك، لأنه لو بقى ليه تأثير حقيقي هتحيا حياة طيبة. فهمتوا؟ يبقى أعمل إيه؟ أول حاجة أقرأ القرآن بصفاء ذهن، يعني ما أقرأش القرآن وأنا أصلا بفكر في 3-4 حاجات مهمومة وشايلة مش عارف إيه، وكنت بتكلم في كذا والناس حواليا ومسك المصحف وقاعدة بقول أهو، يعني في مجتمع أخوات وقاعدين كلنا بنعمل حاجة، فطلعت المصحف قاعدة تقرأ لها وردها الحمد لله قريت الجزء بتاعي خلصنا القصة. إحنا مش بنتعامل كده يعني، يعني الفكرة مش شيء واجب بتعمليه بتتخلصي منه، مش ممكن يكون الأمر كذلك. إحنا لسه بنقول في فجوة ما بين العمل وما بين القلب، لا إحنا عايزين نحسس القلب. فتبتدي تقرأي القرآن في صفاء ذهن. طب يعني ممكن أقرأه برضو القراءة دي؟ آه ممكن تعملها، بس مش هي دي القراءة اللي إحنا بنتكلم عليها. يعني أنت ممكن تبقى في مجلس من المجالس دي أو أنت عايزة تراجعي حاجة أو كذا، بس مش هو ده الورد اللي أنا بتكلم عليه خالص. اللي أنا بتكلم عليه اللي هيسيب أثر، اللي هيبقى جرعة دواء، يبقى لازم يكون بصفاء ذهن. أبتدي أقرأ، ممكن أبص في حاجة كده من معاني التفسير لو وقفت معايا آية، أبتدي أحسس قلبي المعنى. مثلا أنت قاعدة حاسة أن قلبك مش طاهر، فلما تيجي عليك آية زي دي كده ترعبك وتبتدي تتفاعلي معاها وتردديها مرة ورا التانية، لما تبتدي تقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآية دي تزلزلك تقطع فيك. هو أنا يا رب كده؟ يا رب طهر قلبي، يا رب يا رب يا رب لا أفتن، يا رب يا رب خد بإيدي يا رب. وتعيد الآية تاني وتالت ورابع، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. يا دنيا وآخرة، الآية تعيدها تاني وتالت ورابع لغاية ما قلبك يجل لها. الآيات اللي احنا قرأناها النهاردة اللي هي عنوان درسنا، لما تقعدي بقى تاخديها كده وتقعدي تقولي آه، فتزل قدم بعد ثبوتها، يا رب ثبتني يا رب، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم أقمنا على دربك يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأحي لنا قلوبنا وأقمنا على درب الاستقامة. تقعدي تلحي بيها على نفسك وانت حاسة ان انت المخاطبة بالآية دي، فيبقى جرعة قرآن، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسسي قلبك بالمعاني، ولو انك تقعدي تقرأي 5-6 آيات وتردديها، وده طبعا أوقع ما يكون في صلاة الليل دي، تصلح حالك. عشان كده احنا كنا خدنا 5 حاجات في الأسباب، وقلنا دلوقتي شوية حاجات تانية من جملة الأسباب اللي توقع الناس في الانتكاس، سواء كان من عدم وفائهم بعهد الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي انت عهدت ربنا عليها وبعد كده تنكبتي عنها، وفي نفس الوقت ان انت ترضي بأن تحلي صرح الإيمان اللي المفروض ان يكون اتبنى ده، فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. قلنا الأسباب الدنيوية وركون القلب إلى الدنيا، من جملة الأسباب دي قسوة القلب بسبب ران القلب اللي أثر من أثار المعاصي. المعاصي كثرت لغاية ما بقى فيه ران في القلب، لغاية ما قسى القلب، فلما القلب قسى انت قاعدة تصلي ومش حاسة وبتعملي وما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، فبتروح قايلة السكة دي بصراحة بقى أنا مش عارفة، أنا بيت منظر خلاص، أديني شكل أنا مش حاسة بأي حاجة، أنا قدام الناس ملتزمة لكن ربنا وحده شهيد أنا حالي عامل ازاي. مات القلب. ومات القلب ده كان كلمة هزتني بالأمس، أنه سئل سفيان الثوري عن عقوبة العالم، عقوبة لما ربنا يعاقب عالم. خذ بالك لفظ العالم هنا يعني صحيح هو يقصد به هذا الرجل الذي تبوأ منزلة في العلم، لكن كل واحد عارف حاجة، عارف حاجة وخلاص ثبتت عنده، ما هي عقوبته؟ وبعد كده للأسف الشديد وقع في المخالفة. قال سفيان عقوبة العالم موت القلب. مفيش، مش حاس. فدائما الشكوى، انا حاسة بأسوأ في قلبي، ظلمة في داخلي، انا لا تدمع لي عين، لا يخشع لي قلب، لا يقشعر لي جلد، اسمع ايات ربنا سبحانه وتعالى تتلى علي كأني لم اسمعها، اذكر بالنذير الشديد وكأن المخاطب غيري، حس ان انا مش انا اللي بيتقال الكلام ده، انظر بالعظات، يا ما سمعت دروس ويا ما كل يوم كنت بسمع لي درس وكل يوم كنت بعمل كذا، فحس ان الكلام ده ملوش تأثير قوي عليا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قلنا المرة اللي فاتت متى كانت آخر دمعة درت بها عينك؟ الإحساس ده يوقع الناس لا شك في الانتكاس، تلاقي نفسك مش قادرة تكملي الطريق، بقى كفاية كده، كفاية ضحك وكفاية وهم وكفاية خداع، أنا مش قادرة أكمل. طيب إيه الحل؟ هو الموضوع ابتدى منين؟ ابتدى من تراكمات الذنوب. أنت عارفة أن في ذنوب وصبرة على نفسك وشايفة أن ربنا سبحانه وتعالى حلم عليك وراضية بالدنيا كده، أول شيء أنه يحصل تسخط على العيشة دي وعلى الحياة دي وعلى الذنوب دي. يبقى إيه الحل؟ الحل أنك دائما أبدا زي ما اتفقنا تدعو بأن يكره إليك الله الذنب، يا رب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، علشان الأول خالص ما يبقاش فيه تعلق بالذنب. ده شيء. الشيء الثاني ابعدي عن كل الأسباب التي توقعك في الذنب. الأمر الثالث لو وقعت في الذنب، وكلنا أصحاب ذنوب والأصل في الناس النقصان وكل بني آدم خطاء، لو وقعت في الذنب استدرك الأمر باستغفار سريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع، أهو ابعدي عن أسباب، نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى علشان القلب ما يفسدش يبقى لازم تعملي كده. طب انا بعمل كده بس ما فيش، قلت لازم تكثف الجرعة، جرعة الاستغفار تبقى اقوى، جرعة القرآن تبقى اكثر، محتاجة بقى تزلزلي قلبك اللي قسد تزلزليه باعمال فذة، محتاج اعمال فذة. قلنا الكلام ده في درس علاج قسوة القلب، قلنا ربنا لما وصف القلوب قلوب اليهود ومن على شاكلتهم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. عندنا ثلاث حاجات، قال القلوب دي قست بقت عاملة زي الحجارة. الحجارة ليها ثلاث أمور، إما إنها يبقى فيه قوة انفجار نهر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أنا عايز بقى عمل فذ بقوة انفجار النهر، حاجة تعمليها عمرك في حياتك ما كنت تتصوري ان انت تعملي العمل ده، ان انت تقيمي ليلة من العشاء للفجر. ليه لا؟ عندنا أخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله في رمضان وفي غير رمضان عملوا الأعمال دي، وما شاء الله اللي ختمت لها ختمة كاملة في القرآن كله في ليلة. اعمليها مرة علشان خاطر تكسري القلب. لو انت قعدتي حسيت ان انت قاعده بتقري تقري تقري فالعمل يعني بدات تتعبي جسديا ومش قادره تحسي والمعاني بقت انت بس عايزه توصلي المعنى وما جبتيش اثره، لا مش دي، اسجدي لك سجده طويله. تنفع تسجدي لك سجده تقعد ساعه؟ ساعه تقعدي تطلعي كل اللي جواكي، كل اللي جواكي، وتدعي بلهج وتعيدي 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 وانت قاعده ساجده كده. مش 60 دقيقة، انا بقول وقت وانت هتقعدي ماسكه يعني اللي بتاعه وتقعدي تشوفي الوضع، لا مش كده اكيد، لكن المعنى ان انت تبقي سجده طويله بحيث ان تفضفضي فيها ربنا سبحانه وتعالى. قالوا للرجل ما تشتهي؟ قال اشتهي ان اركع حتى لا اكاد اركع، نفسي اركع لغايه ما صلبي يبقى هيتقسم، مش قادره اعمل، اطلع كده احس ان انا تعبت لك يا سيدي، انا عندي استعداد اضحي باي حاجه بس انت ترضى عني يا مولاي. نفس الكلام قالوا له أركع حتى لا أكاد أركع، وقال أسجد حتى لا أكاد أسجد. أيوه عايزين دي عمل فذ قوي ممكن تقدري تعمليه، إن أنت تتصدقي بصدقة عمرك في حياتك ما كنت تقدري تعملي الكلام ده، من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن أنت تبتدي تفكري في أعمال دعوية ضخمة يكثر بها الخير، بدل ما يبقى الأمر ده حيوصل لواحد ولا عشرة ولا مية، لا أفكر في فكرة دعوية ممكن توصل لآلاف. ازاي؟ افكر في اي مقترح واشتغل فيه واتعب بنية ايه؟ انه يبقى بقوة انفجار النهر اللي تزلزل قلبي اللي عليه القسوة الشديدة دي. هو ده، فكري في امور ضخمة كبيرة هي دي، حطيها مبدأ. الحاجة اللي هتلاقيها متعبة هي دي اللي هتبقى ادعى للاخلاص، ان انت بتعمليها بكلفة. يعني انا لو اقول لك تصدقي، طيب مش مشكلة الفلوس يعني سهلة بالنسبة لك، ممكن ايه يعني صحيح انا كنت ممكن اتصدق بمية بخمسمية بألف مش مشكلة يعني اطلع الفين وتبقى قصة قصة عادي. لا 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 انا مش عايز دي، انا عايز اللي انت هتتعبي فيها. إنما لما أقول لك اسجدي لك ساعة لا 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 صعب مثلا. أيوة هي دي بقى، فكري في دي واجمعي ما بين الأمور علشان خاطر يبقى نوعتي عشان تفهمي نفسك بتيجي فين. الحاجة اللي لا تواتيكي نفسك عليها دي تقيلة شوية، إنه صعب شوية إن أنا أعمل كذا. إحنا مبارح في درس حق الزوج المعنى دايما في صعوبة في استقباله، لأنه واحدة تتظلم، واحد مثلا زوجها يشتمها ولا يأذيها، الحديث فيه وأساء إليها، دي صعب قوي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكتحل بنوم حتى ترضى، دي تقيلة. فلما تيجي يقولك اعملي الموقف ده، أيوة ده والله لو عملت الموقف ده هيكون ليه تأثير كبير عليك، أصلا أنت بتعاملي رب. شوفي بقى فيها مجاهدة نفس وفيها كذا، مش قصة الزوج خالص، أنا ولا ملتفت هو راضي ولا مش راضي، ولا أنا ملتفت لمعنى أهم، إن أنت عندك استعداد تضحي بنفسك ونفسك رخيصة عليكي عشان أنت خايفة تلقي الله بقلب غير سليم، يكون جواكي كبر وأنت مش دارية، يكون جواكي آفة، فلا ما عنديش مشكلة خالص حتى ترضى، بس ربنا يرضى عني، مش مهم أي شيء آخر. بص دي اللي فيها تعب، هي دي اللي فيها نصب، هو ده اللي هيكون ليه تأثير كبير عليك. فكري فيما شابه ذلك، مثلا في ناس بينهم خصومات، انت بينك وبين واحدة ما بتقبلكيش وبتتكلم معاكي بأسلوب مش ظريف، ترفعي سماعة التليفون وتقولي لها كلام ممكن تؤذي، يعني ممكن تقعد تقولك انت بتكلمين كده ليه، انت مش عارفة ايه سويه، تقول ربنا يصلح حالك واصلح الله الأمة، وانت اتأذيتي. ايوه هي دي، هي دي اللي فيها ذل للنفس، هو ده اللي انا ببحث عنه. يبقى حاجة كده بقوة انفجار النهر ده، او ان انت تعملي مجموعة اعمال تعمل ايه، تشقق قلبك، يتشقق منه، يعني يبقى فيها تشقيق كده، اللي هي مثلا ايه العمل الفذ، ان انت كنت تستغفر استغفار ابو هريرة 12000 استغفار، بس انا مش قادر اعمل 12000 استغفار، ممكن اعمل انا 1000 كويس، وممكن اعمل 12 ركعة نافلة كويس، وممكن حصلي القيام من هنا ورايح 11 ركعة زي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل ايه كمان، هتصدق كل يوم بمقدار من المال، انا هتصدق كل يوم ب50 جنيه، انا هعمل زيارة مرضى، وهعمل كذا، بعمل مجموعة اعمال هدفها ايه، اشقق في قلبي، دي شقت شق ودي شقت شق ودي شقت شق، يبتدي يطلع من القلب خير، يطلع منه شيء، يبقى يتشقق منه الانهار. يا إما بقى إنك تردعي قلبك بزاجر شديد، يبقى الزاجر الشديد ده يعمل إيه، كأنه كده يهبط من خشية الله، الأسوأ اللي على قلبك دي تنزل تبعد، كأنك أنت جبتي حاجة كده تنسف ديناميت نسف الحاجة دي إيه برادع شديد. الرادع الشديد ده أنت بتخافي مثلا، الخوف الشديد قوي يطلع لو انت رحتي زرتي زي ما كنا بنقول مثلا مستشفى، ورحتي على الأقسام الحالات الحرجة وبدأت تشوف الناس في السكرات بيعملوا ايه، فيبقى زاجر شديد. حاجة مما شبه ذلك ان انت تسمعي مواعظ شديدة ترقق قلبك وتحسسك بعظم يوم القيامة مثلا، يبقى زواجر شديدة، يبقى لها تأثير الخشية على القلب. فهمنا؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات في موضوع علاج قسوة القلب اللي هو بيكون سبب من اسباب زلة الاقدام في الطريق. الامر الثاني من الاسباب كذلك الفراغ وشدة الغفلة. سأل سائل الإمام ابن الجوزي فقال أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ إيه رأيك؟ أهو ده هتحرمها علينا كمان؟ أنت عايز إيه مننا؟ بيقول له ينفع الواحد بس يفتحها شويتين، يبحبحها حبتين، يعني أفسح لنفسي في مباح الملاهي، يعني مش هعمل له حرام، لا هفسح وخروج ونعمل شوية حاجات كده مما الأمور اللي ما يبقاش فيها منكرات ولا مخالفات، ينفع؟ قال ابن الجوزي عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. ماشي، هو ينفع الحكم الشرعي ينفع، بس هو ينفع مع مين؟ يعني اللي هو ايه، ان انا قاعد شغال 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 شغال، فباجي اخد يوم كده استجم، وفي اليوم ده انا بستجم علشان انشط للطاعات مرة اخرى، زي قصة النوم اللي الانسان بياخده في 24 ساعة. انما انا غافل ولاهي وتعبان اروح مزودها، وده من العلاج السيء للامراض النفسية. يعني انت مخنوقة ومش عارفة تعمل ايه، تلاقي كل الناس تقول ايه يلا 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 ناخد بعضينا دلوقتي ونسافر لنا سفرية ونقعد كده ننسى اللي احنا فيه، هو مش حل، انت غفلة فتزوديها غفلة، لا مش دي الطريقة. يبقى ليس تضيع الاوقات هدرا في الغفلات والزلات هو ده العلاج للحالة دي، انما المؤمنة المخبتة اللي فعلا عايز الطريق لربنا سبحانه وتعالى لا ترضى لنفسها بفترات غفلة طويلة. كلنا نغفل لكن ما ينفعش يبقى غفلة طويلة. كنت بقول تعليق على حديث تحترقون وتحترقون، قلت ان اكبر مدة غفلة الاخ او اخت ما بين صلاتين، فما بالك بقى لو كانت بقالنا ايام اسابيع شهور ويمكن سنين ونحن في الغفلة ولا ندري. دايما لما نذكر موضوع الغفلة نذكر انه مصيبة الغفلة انها مستمرة وان صاحبها لا يدري. ربنا قال وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة، برضو ما فيش فايدة، هم في غفل وهم لا يؤمنون ولا حاسس. فعشان كده لا تسمحي لنفسك بهذا الامر. يبقى اكيد طالما قلنا غفلة يبقى محتاجة تذكير، محتاج ان الترياق يكون كثرة الذكر، ان ما تبقيش غافلة عن أورادك أذكارك. وقلت الأذكار زي ما علمتكم دلوقتي الاستغفار، أذكار تتقال من جوه من القلب، تستشعري معانيها، تحط لها وقت. من الأمور اللي عايزين نتفق عليها النهاردة إنه يبقى فيه وقت معروف إن الأخوات ما يتصلش على بعض فيه، الوقت ده اللي هو إيه؟ قبل المغرب مثلا بتلت ساعة. ما ينفعش أخت تتصل على أختها في الوقت ده. ليه؟ ده وقت الأذكار. ويبقى زي ما احنا بنصحي بعض الفجر ساعات، عايزين بقى كده نبتدي نحيي السنة دي. نعمل ايه؟ قبل المغرب بثلث ساعة هنروح بعتين لبعضينا كلها لا تنسي اذكار المساء. ما كانش ينفع تقوليها بعد المغرب، ينفع. المهم ان تذكر هذا. نفس الكلام وانت بتصحيها الفجر، ممكن بعد شوية يبقى في رسالة من اخت تانية تقول ما تنسوش اذكار الصباح، ما تناموش قبل ما تكونوا قلتوا هذه الاذكار. يبقى احيينا شيء. يبقى ناخدها كده بقى من هنا ورايح. الأخت اللي تتصل على الأخت في الوقت ده مننا فينا يبقى خرجت عن القاعدة. ما ينفعش تتصلي بأي حال من الأحوال إلا للضرورة القصوى، في حد يعني تبقى مصيبة سودة الآن يعني، إنما غير كده لا، ده وقت الأذكار. أنا شفت الكلام ده قليلا عند الصالحين، إنه مثلا تبقى رايحين في زيارة أحد الصالحين فجيه في التوقيت ده فسكت وقعد لوحده وكذا، ده وقت الأذكار يعني. ما ينفعش يتكلم بس كنت عايز مسألة، كنت عايز أسأل في كذا وحمشي، مفيش. لا ده وقت الأذكار. وقت الأذكار ما حدش يتكلم فيه، ده كأنه بالضبط وقت الفرض، وقت الصلاة ما ينفعش حد يتكلم فيه. أيوة هي دي الطريقة اللي بيها تبتدي تصححي من بعض الحالات الغفلة اللي بتعتري أي واحد مننا. تاني حاجة احنا كنا بنقول الغفلة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغلب الناس لما بنيجي نسالهم السبب الاساسي ان انت عصيت ربنا بسببه مش لاقي حاجه اعملها. والاخوات بقى بالذات، مثلا واحده اللي خلصت كليتها وقاعده، واللي مثلا نظام مثلا دراستها اللي بتدرس نظام دراستها مش مرهق قوي فعندها وقت، فبتعمل ايه؟ تستثمر الوقت طبعا في الرغي، استثمار حقيقي طبعا معروف. ما ينفعش طبعا قيل وقال ورحنا وعملنا وسوي كلام الفاضي يعني. فالوقت يضيع هدرا بسبب ايه؟ مش عارفه تعمل ايه. ليه؟ ما عندهاش منهج، ما عندهاش منهج في حياتها. احنا قلنا ما تبقاش ملتزمة، ما تبقاش ملتزمة. وارجعوا لمحاضرة لا تضيع وقتك، وارجعوا لمحاضرة كيف تدير وقتك. ما تبقاش ملتزمة اللي ما عندهاش هدف في حياتها، واللي مش برمجة حياتها كلها بشكل معين عن طريق الوقت. يعني دلوقتي المفروض وقتي ده استغله بالشكل الفلاني، المفروض الوقت الفلاني ده وقت كذا وكذا وكذا، النهاردة مش هيعد عليا والله الذي لا إله غيره اليوم ده قبل ما اكون حفظت ربع، مش هنام، الدنيا تتقلب، مش عارف مين يعمل ايه، هحفظ الربع، ده زوجي كان كذا كذا، هحفظ الربع، ده صاحبتي كانت بتقول مش عارفه ايه، هحفظ الربع، مفيش هزار، هو كده. يبقى انت تقدري تلجمي نفسك. هنعمل فيها برضو نتفق على برنامج عملي في حاجه. العلماء قالوا انه الانسان في مراتب المحاسبه بيمر على 4-5 مراحل. تبتدي بحاجه اسمها المشارطه. ايه المشارطه؟ ان انا اشترط على نفسي، والكلام ده يقوله بعد صلاة الفجر. صليت الفجر وقعدت في مصلاكي وبدأت تقولي الأذكار، تبتدي تقولي النهاردة هعمل إيه؟ النهاردة أعمل إيه؟ لو لقيتي من جواك إجابة يبقى أنت كنت مبرمجة الموضوع صح. إنما ساعات تيجي تقعدي كده تقولي النهاردة يعني أقرأ قرآن ولا أحفظ بتاع ولا أقرأ كتاب ولا أعمل ولا أسمع شريط ولا مش عارفة إيه، وتقعدي تترددي كده يبقى أنت مش عارفة سكتك. يبقى انت ما حطيتيش الموضوع. احنا عايزين نتفق بقى على ان احنا نشترط على نفسنا. انما اول ما فتحتي كده قلتي انا النهارده ان شاء الله الربع بتاع سوره كذا ان شاء الله هكون عامله فيه وهحفظه مثلا، وان شاء الله النهارده كنت عايز انتهي من الحته الفلانيه دي في الكتاب الفلاني اللي انا كنت بقراه.